إلى أن المراد تحريم الاستعمال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الانتفاع بشيء من الميتة إلا بجلدها إذا دبغ، إلا بجلدها إذا دبغ. وهذا مذكور أيضا في باب الآنية من كتاب الطهارة، على خلاف في ما يستثنى منه وما لا يستثنى. وهذا القول هو أقرب من حيث عموم الأحاديث الدالة على تحريم الميتة وما هو متصل بها، وأيضا من جهة أن في هذا الحديث إشارة إلى ما ينبغي أن تسد به الذريعة، وهي الحيل في مثل هذه الأمور كالتي فعلها اليهود على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأقرب أنه لا يجوز استعمال هذه الشحوم، لا يجوز استعمال هذه الشحوم. والحديث فيه احتمال، وأحاديث المنع صريحة واضحة، فالأحوط الله أعلم هو القول الثاني، الذين قالوا إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، أي الاستعمال. وأما البيع فقد ذكره قبل ذلك، لكن لما أشاروا إلى هذا الاستعمال كأنهم أشكل عليهم، بما أنه حرم البيع فماذا ترى يا رسول الله فيما لو استعملنا هذه الأشياء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال هو حرام. ويشكل على هذا، على القول الثاني، ما جاء عند أحمد وغيره أنهم قالوا أرأيت يا رسول الله بيع الشحوم، فجاء نص بيع الشحوم، وهذا النص قد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه، فلو صح فإنه يؤيد القول الأول، إن صح هذه الرواية، إن صحت فإنها تؤيد القول الأول بأن المنع هنا إنما هو في البيع، وأما استعمال شحوم الميتة فيما ذكر فإنه يجوز. وأما جمهور أهل العلم فإنهم يمنعون من ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، يعني بعد أن قال هذا الكلام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فالشحوم كانت محرمة على الذين هادوا، على اليهود، وهي محرمة سواء كانت من الميتة أو مما ذكي، من الميتة أو مما ذكي هو محرم عليهم. ومن طبيعة اليهود وخبثهم أنهم يتلاعبون بدينهم، وأنهم يبحثون عن أدنى الحيل فيرتكبوها لأجل أن يخرجوا أو أن يقعوا في محارم الله. وهذا فيه استغفال برب البرية، وأنه يعلم هذه الحيلة، ولذلك قال الله عنهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاليوم الذي المباح هو الذي لا تأتي فيه الحيتان، يوم السبت تأتي فيه، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فصاروا يضعون الشباك في اليوم المحرم عليهم ليصطاد هذا، ثم يأخذونها في اليوم المباح، وأخذوا من المنع مجرد الظاهر ولم ينظروا إلى مراد الشارع في منعهم من هذا، فارتكبوا هذه الحيلة. فإذا اليهود قوم بهت، فإذا كانوا احتالوا على الباري جل وعلا فما ظنكم على بقية البشر؟ لا شك أن طبيعتهم التحايل والخداع والمكر والغش، وهذه هي صفة اليهود الملازمة لهم إلى يوم القيامة، ولذلك قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. ثم قال: لعن الذين في سورة النساء، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هنا أخذهم الربا وقد نهوا عنه من باب الحيلة، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فاليهود لعنوا واستحقوا اللعنة الخالدة من خلال ارتكاب هذه الحيل. وقد روى ابن بطة بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فقد نهى أمته أن يسيروا مسار اليهود في حيلهم، واليهود كانت حيلهم كثيرة في الربا وفي غيره، ولكن بعض المسلمين قد يقعون في جانب خطير من جانب الحيل، وهو ما يتعلق بالربا، فيلجأون إلى معاملات كثيرة هي في حقيقتها من وسائل الربا، لكنهم يحتالون في ذلك بصور يظن الظان أنها تخرجهم من هذه المحرمات، وهي في الحقيقة توقعهم فيها. ولذلك ابن القيم أفاض الكلام في هذا الأمر وأوصل الحيل فيما يتعلق بالبيوع إلى أكثر من 90 حيلة، إلى أكثر من 90 حيلة. فإذا الحيل هي أصلها من اليهود، الحيل في الشريعة أصلها من اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، وهذا هذه العبارة كان يقولها العرب من باب الزجر، من باب الزجر. والمقاتلة واللعن بمعنى سواء، بمعنى واحد في حق اليهود. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: لعن الله اليهود، وهنا قال: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، وجملوه هنا المراد أذابوه، لأنهم قالوا المحرم علينا هو الشحم، والشحم له جرم، حتى نخرج من هذا التحريم لماذا لا نغلي هذا الشحم حتى يذوب ثم نستخدمه. فهذه هي الحيلة، فهذه هي أصل الحيلة، ولم يدركوا معنى التحريم لهذا الأمر، ولم يدركوا معنى هذا التحريم، فكأنهم يخادعون الله جل وعلا. جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وبهذه الصورة رأوا أنهم خرجوا مما حرم الله جل وعلا عليهم، وهو كما قال الله جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا، بل سقطوا في المحرم الذي حرمه الله جل وعلا عليهم. إذن هذا هو مفاد حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الجماعة.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
هذا الحديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود هنا هو عبد الله رضي الله تعالى عنه. وإذا قيل ابن مسعود فالمراد به عبد الله، وإذا قيل ابن عمر فالمراد به عبد الله، وإذا قيل ابن عمرو فالمراد به عبد الله، وإذا قيل ابن عباس فالمراد به عبد الله. فكل ما جاءت رواية بهذا الإبهام، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، ابن عمرو، فالمراد بهؤلاء عبد الله. كذلك إذا جاء ابن الزبير، فالراوي هنا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. والمراد بالخمسة هنا هم الأربعة مع أحمد، هم الأربعة مع أحمد، أي أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك أحمد. فهؤلاء يقال لهم الخمسة على اصطلاح الكثيرين، والحافظ سار أيضا على هذا الاصطلاح، على هذا الاصطلاح. وإذا قيل رواه الستة فالمراد به الأربعة مع البخاري ومسلم، وإذا قيل الجماعة فالمراد به الستة مع أحمد. وصححه الحاكم، رواه الحاكم وصححه، رواه الحاكم وصححه. وهذا الحديث طعن فيه بعض المحدثين من جهة سنده، وأن في سنده اضطرابا، وأن الصحيح فيه أنه مرسل، وأن الصحيح فيه أنه مرسل لأن فيه انقطاعا بين بعض الرواة وبين ابن مسعود، فابن ابنه لم يسمع منه رضي الله تعالى عنه، إلا أن بعضهم كالحافظ بن حجر وسبقه قبل ذلك ابن عبد البر وبعض المتأخرين صححوا هذا الحديث بمجموع طرقه ولموافقته للقواعد العامة فيما يخص أمور الدعاوى والبينات. والحديث هنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان، المتبايعان المراد بهما البائع والمشتري، ونحن قلنا سابقا البيع يطلق على الشراء والبيع، وكذلك الشراء يطلق على البيع والشراء. وإذا قيل بيع وشراء جمع بينهما فالشراء يكون غير البيع. وهنا إذا قال المتبايعان فالمراد به البائع والمشتري، وإذا قيل المشتريان فالمراد به البائع والمشتري. وصورة هذه المسألة أنه قد يختلف متبايعان في بيعهما، فيأتي بائع ومشتري ويقول البائع أنت اشتريت مني هذه البضاعة بعشرة آلاف، فيقول المشتري لا أنا اشتريتها منك بتسعة آلاف. هذا خلاف. عند التقاضي في هذا الخلاف الحديث ذكر لنا ثلاثة أمور. الأمر الأول قال وليس بينهما بينة، فدل على أن أول مرحلة للحكم بين هذين المتبايعان، بين هذين المتبايعين هو وجود البينة، هو وجود البينة. فإن لم توجد البينة على أن البائع باعه بعشرة بتسعة آلاف فحينئذ القول قول البائع بناء على هذا الحديث. قال فالقول ما يقول رب السلعة، ورب السلعة هو البائع، رب السلعة هو البائع. وإن كان في الظاهر هذا الحديث يحتمل أن رب السلعة هل هو بعد البيع بحيث يكون هو المشتري، أو هو قبل البيع بحيث يكون هو البائع، هو البائع نفسه. لكن المراد هنا هو رب السلعة الأصلي قبل الخلاف الذي هو البائع. فقال فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بهذا الحديث أصلا في الخلاف، إذا اختلف البائع والمشتري بعد عقد البيع في الثمن أو في المقدار أو في الصفة فحينئذ القول قول البائع، القول يكون قول البائع. أو يتتاركان، هذه الحالة الثالثة، إذا لم يتخذ قول البائع ولم يؤخذ قوله ولم يقبل قوله فحينئذ يتتاركان، أي يتفاسخان البيع، فكل يرد بضاعته للآخر. هذا ما يدل عليه الحديث. أما ما يدل عليه القاعدة في التقاضي بين المتخاصمين والتي دلت عليها أحاديث أصح من هذا الحديث كالذي في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم أو دماء آخرين وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا هو لفظ الحديث. فإذا اختلف عندنا رجلان، قال أحدهما بعتك بعشرة آلاف، وقال المشتري بل بعتني بتسعة آلاف، فالصحيح الذي عليه الجمهور هو أنه ينظر في المدعي الأول، أنه ينظر في المدعي، فإذا كان المدعي هو المشتري، إذا كان المدعي هو المشتري فإن اليمين توجه على المدعى عليه وهو من؟ البائع. وصور الإثبات في التقاضي لا تخلو من أمور. الأمر الأول، إذا جاء شخص وادعى على آخر قال باعني بتسعة آلاف وهو يطلب مني الآن عشرة آلاف، فأول خطوة يقال هل لديك بينة على ما تقول، هل لديك بينة على ما تقول؟ فإن كان لديه بينة فليثبتها، والبينات كثيرة، أقواها الإقرار، أقوى البينات الإقرار، بحيث يكون المدعى عليه مقرا بهذا الأمر. فإذا قال هذا اشتريته منه بتسعة آلاف، فيسأل المدعى عليه هل كلام هذا صحيح، فإذا قال نعم فهذا هو الإقرار، هذا هو الإقرار وهو أقوى البينات، ويسميه بعض المعاصرين سيد الأدلة، سيد الأدلة. فإذا أقر فحينئذ هذه أقوى البينات، وإن لم يقر فعليه أن يثبت ببينة أخرى. والبينة اسم جامع لكل ما يبين به الأمر، فتارة يكون في الإقرار، وتارة يكون في شهادة الشهود، وتارة يكون في القرعة، وتارة يكون في القافة وغير ذلك. المهم أن صور البينة تتنوع وتختلف من حيث القوة والضعف، لكن في هذه الصورة التي يدل عليها الحديث نقول هل لديك بينة على ما ذكرت؟ فإن أثبت هذه البينة كشهادة شهود فحينئذ ينظر في عدالة هؤلاء الشهود، فإن ثبتت عدالتهم فحينئذ يحكم له، فحينئذ يحكم لهذا المشتري، ويقال إذن السلعة بيعت لك بتسعة آلاف، ولا يؤخذ بقول البائع، ولا يؤخذ بقول البائع. وأما إذا لم يكن لديه بينة، قال ما عندي بينة تدل على أنه باعني بتسعة، لكن هذا هو قولي أنا، هذا الذي فهمته منها أنه باعها لي بتسعة وهو يقول بعشرة، هل لديك بينة؟ فيقول ليس لدي بينة، لم يكن هناك شهود، وليس بيننا كتابة ولا شيء من ذلك. فحينئذ يكون من حقه أن يطلب اليمين من المدعى عليه، فيقول أطلب اليمين من هذا الرجل، فيحلف المدعى عليه أنه إنما باعه بعشرة آلاف، أنه إنما باعه بعشرة آلاف، فإذا حلف حكم له، فإذا حلف حكم له، وهذا موافق لحديث ابن عباس، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. إذا لم يحلف هذا المدعى عليه وأبى أن يحلف فهذا يسمى نكول، فهذا يسمى نكول. فإذا نكل عن اليمين أي رفض اليمين فحينئذ تنقل اليمين إلى المدعي فيحلف ويحكم له، فيحلف ويحكم له. هذه هي الصورة الظاهرة عند الجمهور عملا بحديث ابن عباس. وأما هذا الحديث فإنه يخالف الصورة الظاهرة في حديث ابن عباس، لأنه قال مطلقا فالقول ما يقول رب السلعة، ولم يراعي جانب المدعي والمدعى عليه، لماذا؟ لأنه قد يكون رب السلعة مدعيا، وقد يكون مدعا عليه، يعني قد يأتي المشتري ويقول أنا اشتريت منه 9,000 وهو يطالبني 10، فيكون البائع هنا مدعا عليه. وقد يكون العكس، يأتي البائع ويدعي ويقول إن هذا اشترى مني 10 ولم يدفع لي إلا 9. فعلى حديث ابن عباس يكون هذا البائع مدعا عليه في صورة واحدة ويستحق اليمين إذا لم توجد بينة. وأما على الصورة الثانية إذا كان هو المدعي فهو الذي يطالب بالبينة، فإذا قال أنا بعته 10 ولم يدفع لي إلا 9 فيقال له هات بينتك. فإن وجدت البينة وإلا فإن أراد طلب اليمين من المشتري لأنه مدعى عليه، فيوافق بذلك حديث ابن عباس. لكن هذا الحديث رافع لهذا العموم، وخص البائع هنا بأن القول قوله في هذه المسألة، لكن في حال واحدة إذا لم توجد بينة. وأما إذا وجدت بينة فالحكم حينئذ للبينة، فالحكم يكون بالبينة. وأما في هذه الحال فإن القول قول رب السلعة وهو البائع. وهناك قاعدة في باب التقاضي، وسيأتي هذا باب الدعوة وما يتعلق بها، قاعدة كل من قيل القول قوله فالمراد أن القول قوله مع يمينه، أن القول قوله مع يمينه، فيحمل إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما قال فالقول ما يقول رب السلعة أي مع يمينه، لابد أن يحلف، وسواء في ذلك كان مدعيا أو مدعا عليه. وأما إذا لم يقبل قوله فالحال حينئذ أنهما يتتاركان، بمعنى يتفاسخان، تنفسخ البيعة، البيع ينفسخ بينهما، فهذا يأخذ ثمنه وهذا يأخذ سلعته. هذا هو معنى الحديث على من يصححه، وإلا هناك من ضعفه ورأى أن الحديث يخالف عموم حديث ابن عباس الذي ذكرناه. وسيأتي إن شاء الله لمثل هذه المسألة زيادة بيان في كتاب القضاء بمشيئة الله تعالى.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
وهذا الحديث عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وليس ابن مسعود، فأبو مسعود يختلف عن ابن مسعود، هذا أبو مسعود عقبة البدري رضي الله تعالى عنه، مع خلاف هل شهد بدرا لكنه يعرف بالبدري، وهو إذا روي عنه يقال أحيانا عن أبي مسعود ويقال عن ابن مسعود، ويقع التصحيف بينهما، وربما يأتينا في هذا الكتاب شيء من ذلك من وهم الحافظ أو وهم بعض النساخ في مثل هذا، لكن إذا قيل الأنصاري زال الإشكال، إذا قيل الأنصاري فإنه حينئذ يزول الإشكال ولا يقع التصحيف. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. والحديث رواه الجماعة، لكن الحافظ رحمه الله اقتصر على رواية الصحيحين. هذه أمور ثلاثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي للتحريم، لأن النهي إذا أطلق، إذا جاء نهي عن شيء من الأمور وأطلق فإن المراد به التحريم، إلا إذا دلت القرينة على أن هذا النهي ليس المراد منه التحريم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن شرب الماء قائما أو عن الشرب قائما، فهذا لو كان لوحده لكان الشرب قائما محرما. لكن جاء أيضا في الصحيح ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المسجد الحرام شرب من زمزم وهو قائم. فهذه القرينة صرفت النهي. ماذا نعمل إذا جاء نهي وجاء فعل يخالف هذا النهي؟ فحينئذ تكون المسألة وسط بين المحرم وبين المباح، فيسمى مكروها، يسمى مكروها. فالمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، بخلاف المحرم فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. وأما من حيث الثمرة فالمكروه يعرف بأنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بعكس المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فالمكروه في مقابل المحرم كالسنة، والمستحب في مقابل الواجب. نهى عن ثمن الكلب. ثمن الكلب هو السعر والقيمة التي تؤخذ في بيع الكلب. وحينما نهى عن الثمن فإنه دليل واضح على نهي الوسيلة إلى هذا الثمن، وهو البيع، وهو البيع. فأحيانا يعبر بالشيء مباشرة، كما لو قال نهى عن بيع الكلب، فمن باب أولى إذا نهى عن بيعه فيكون نهي عن الثمن أيضا. وقد يأتي بالأمر الآخر وهو الثمن ليدل على أن البيع من باب أولى أن يكون ممنوعا. عن ثمن الكلب هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلب، وظاهره أنه يحرم بيع الكلب مطلقا أيا كان هذا الكلب، مع أن هناك أحاديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم اتخاذ الكلاب إلا كلب صيد وماشية وحرث، فهذه الثلاثة يجوز اتخاذها بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أطلق في النهي عن الثمن، فلذلك اختلف أهل العلم مع اتفاقهم على أن الكلاب التي لا تكون للصيد ولا للحراسة ولا للحرث على أنها محرمة ولا يجوز بيعها بهذا النص. لكن هذه الثلاثة هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ يعني بما أن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها في الاتخاذ، فهل يجوز بيعها حينئذ أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. فمنهم من منع عملا بهذا الحديث، فهو مطلق في تحريم ثمن هذا الكلب، وأجازه آخرون من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى اتخاذ الثلاثة، وبما أنه أجاز الاتخاذ فحينئذ هذا الاتخاذ قد لا يمكن أن يحصل إلا من طريق البيع وما يشبهه، وما جاز اتخاذه جاز بيعه، وما جاز اتخاذه جاز بيعه. والوجه الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الثلاثة دون أن يقيد، فيحمل هذا الإطلاق في قوله ثمن الكلب على الكلاب الممنوعة من الاتخاذ، أما كلب الحراسة والصيد والحرث فإن هذا يجوز بيعه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، والأدلة في الظاهر أقرب إلى من أجاز بيع هذه الكلاب الثلاثة. وقوله ومهر البغي المهر هو الصداق الذي تعطاه المرأة إذا نكحت، والبغي هي الزانية، البغي هي الزانية، والبغاء هو الزنا، مأخوذ من البغى وهو الزنا. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي لا تكرهوهن على الزنا، لا تكرهوهن على الزنا. وأما البغي فهي الزانية، ومنه قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي لم تكن زانية، وذلك لشبهة اتيان الولد من دون أب. ولم تكن يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك الآية وما ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني لم تكن زانية، لم تكن زانية. فالبغي هي الزانية. طيب، لماذا قال هنا مهر البغي مع أن المهر هو الصداق؟ فهل الزانية لها صداق؟ هل الزانية لها صداق؟ الصداق لا يعرف إلا في النكاح الصحيح. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالصداق